صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أشم من الشم البهالي لينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي. وابياض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان صدق لا يخيس بشعرة، ووزان حق وزنه غير عائل. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد صلى الله عليه وآله، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وأحببته حب الحبيب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها يا وليا لمن والى وزين المحافل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. ويقول الآخر يا خير من دفنت بالقاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكن، فيه العفاف وفيه المجد، وهي الكرم ويلي تهيل للثرى دفنون وياه، يلي تهيل للثرى يا دفنون وياه. يا مقدر اشوف البيت خالي من محي، صعب ترى تصير عيشتنا بليا. يا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. الفتح فتحان، فتح معنوي فكري وفتح عسكري. وقد آتى الله سبحانه وتعالى كلا الفتحين لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله. ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة كان فتحا عظيما بالتأكيد، فإن الفتح الحضاري الفكري الثقافي التربوي الأخلاقي الذي جاء به النبي في ذلك المجتمع القائم على الجهل والجهالة والضلالة والانحراف كان فتحا وحيدا وفريدا في بابه. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والرسل على الإطلاق لما تحمله من رسالة عظمى ومهمة كبرى. النبي صلى الله عليه وآله فتح العقول وفتح القلوب، كان فتحه يتناول مختلف جوانب الحياة، فلقد كان النبي فاتحا في المجال العقائدي الفكري، وذلك بتكسير الأصنام التي كانت تعبد آنذاك، بل تحطيم جميع الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. وكان فاتحا في المجال التشريعي والقانوني والفقهي بما جاء به من دساتير السماء، وكان ولا زال فاتحا أيضا في المجال الأخلاقي والاجتماعي، حيث طهر الله تعالى به البلاد والعباد من أرجاس وأنجاس الجاهلية الجهلاء. وكان فاتحا في المجال الاقتصادي، حيث قضى على جميع ألوان النشاط المالي الاقتصادي الفاسد كالربا، وأقام تشريعا اقتصاديا يقوم على ضوء كتاب الله تعالى وسنة نبيه. الرسول كان فاتحا في المجال الإداري وفي المجال السياسي أيضا، هو الوحيد الذي استطاع أن يقيم الدولة في تلك البلاد. كانت جميع بلدان العالم تشهد الدولة وتعرف الدولة إلا البلاد التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنها كانت تفتقد هذه الوحدة السياسية التي تتولى إدارة شؤون البلاد والعباد والمعبر عنها في عرف القانون بالدولة. لم تكن دولة، إنما أقام رسول الله الدولة في ذلك المجتمع. كانوا مجموعة قبائل ممزقة يضرب بعضهم البعض الآخر، كانت أعراف وعادات جاهلية تفعل فعلها الخبيث في ذلك المجتمع. الرسول له الفضل العظيم في أنه فاتح في المجال القانوني والإداري والسياسي بإقامة الدولة في ذلك المجتمع. هذا المعنى يعتبر من أهم فتوحات رسول الله صلى الله عليه وآله. فالرسول فاتح في جميع المجالات، وهذه الفتوحات التي حصلت للرسول شهد بها الموالف والمخالف، جميع مفكري العالم وعباقرة الدنيا الذين درسوا المنطقة التي بعث فيها الرسول بدقة وعلموا عظيم ما جاء به الرسول، أدركوا أن الرسول فاتح وأنه شخصية عظيمة جدا، حيث استطاعت أن تقلب كل تلك الموازين الجاهلية وأن تستبدلها بموازين الإسلام. لاحظوا كيف قلب رسول الله صلى الله عليه وآله معايير ومقاييس ذلك المجتمع، فألغى ما فيه من جشع ومن أنانية ومن ربا ومن أكل مال الحرام ومن عدوان ومن غير ذلك، ألغى كل ذلك واستبدله بنظام تشريعي جديد يقوم على أساس العلم لا الخرافة، وعلى أساس التقوى لا أساس مقاييس الجاهلية. أليس هذا فتحا؟ أن يجعل رسول الله، أن يصنع رسول الله من تلك النفوس المتهالكة على الدنيا، أن يصنع منها رجالا أشاوس يفتحون العالم. ما جاء به النبي كان فتحا مبينا وعظيما. القرآن الكريم حينما يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يريد أولا مجمل الفتح العظيم الفكري الرسالي الذي جاء به الرسول. وهذا الفتح له أطعن آثار عظيمة في تأريخ الإنسانية، فإننا نعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وأن حرامه حرام إلى يوم القيامة. فصلوا على محمد وآل محمد. وفي نفس الوقت جاء في تحقيق التفسير أن الفتح بالخصوص في هذه الآية الكريمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو عبارة عن وقعة الحديبية. التفتوا جيدا، هذه الآية من الآيات المختلف على معناها، لكن التحقيق يهدي إلى أن الآية الكريمة أشارت إلى أمور ثلاثة وأحداث ثلاثة متلاحقة. الحدث الأول عام 6 هجرية، والحدث الثاني عام 7 هجرية، والحدث الثالث عام 8 هجرية. أما الحدث الأول فهو عبارة عن وقعة الحديبية. ماذا حققت وقعة الحديبية أو صلح الحديبية؟ يعبر عنه بالوقعة ويعبر عنه بالصلح، باعتبار أن الرسول سار بجيشه بقواته بمن معه، وبعد ذلك لم ينتهي إلى حرب مع القوم، وإنما اقتضت المصلحة الربانية أن يعقد النبي صلى الله عليه وآله مع أولئك القوم معاهدة عرفت بمعاهدة الحديبية. بعد أن بايع من مع النبي من المخلصين الرسول على أن يحيوا حياته ويموتوا مماته ويقاتلوا دونه ويسالموا من سالم ويحاربوا من حارب، إلا الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وكان سيد هؤلاء المبايعين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الرسول ماذا حقق بوقعة الحديبية أو بصلح الحديبية؟ أراد الرسول صلى الله عليه وآله تحقيق عدة أمور، التفتوا إليها حتى تعرفوا معنى الفتح، كيف نطبق الفتح على صلح الحديبية. أولا أن قريشا كانت تأكلها الإشاعات وتأخذها من كل جانب، وكان يصور النبي بصورة الرجل الطالب للكرسي من جانب، يعني من قبل أعدائه كان يصور هكذا، وأنه إرهابي من جانب الآخر، وأمثال ذلك من الاتهامات والإشاعات التي كانت تلصق بالرسول صلى الله عليه وآله، وأنه رجل حرب، أنه لا يريد السلام، أنه يريد الانتقام من قومه، إلى غير ذلك من تصويرات المشركين. وكان من أشد من يشيع هذه الإشاعات هو عبارة عن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان، وذلك قبل أن يعلن إسلامهما الصوري. الرسول صلى الله عليه وآله من خلال إبرام معاهدة الحديبية استطاع أن يرد على هذه الإشاعات ويثبت عملا بأنه رجل سلام وأنه رجل وئام وأنه رجل التزام. وكان في هذه المعاهدة عدة أمور. النبي صلى الله عليه وآله نص في هذه المعاهدة على أن يكون السلم هو الغالب على كلا الفريقين، وأن توقف حالة الحرب، وهنالك بنود تتعلق بتنظيم العلاقة بين المشركين وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة هذه الأمور مثلا أنه من جاء من طرف المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من جاء هاربا منهم، رده النبي إليهم طبق البند المنصوص عليه. وإذا جاء رجل من المدينة من طرف النبي غير مستجير إلى قريش فليس عليهم رده، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد الرسول دخل وجواره دخل. من خلال هذه البنود فهم القوم أن الرسول رجل نظام ورجل التزام ورجل قانون، وأنه رجل سلم في نفس الوقت. فبذلك استطاع الرسول أن يرد على تلك الإشاعات التي صورته بعكس ذلك، فضلا عن أن الرسول صلى الله عليه وآله عزز ذلك فيما بعد بقوله اذهبوا فأنتم الطلقاء في قصة فتح مكة. فكان الرسول يتوخى أولا تغيير النظرة السياسية من قبل أعدائه إليه، وثانيا ان توقيع معاهدة الحديبية كان في الواقع يعني بالضمن الاعتراف بدولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة مهمة جدا استطاع الرسول يحققها. المشركون ما كانوا يتعاملون مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله على أنه رجل يتوخى كما يقال مثلا إقامة دولة مثلا أو ما شاكل، وإنما كان يصورون عملية تخريب مثلا ليس إلا. لكن حينما أبرموا معاهدة الصلح، صلح الحديبية مع الرسول، أثبتوا بذلك اعترافهم بدولة رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما وقعت المعاهدة فحقق النبي صلى الله عليه وآله من وراء معاهدة الحديبية اعتراف المشركين بدولة رسول الله، وهذا فتح قطعا كما لا يخفى عليكم. انت الآن تدري بعض الثورات حينما تحصل في العالم أول ما يهمهم أن يصير اعتراف دولي بهم، وتوقيع المعاهدة اعتراف بالتأكيد. فلهذا يصدق على معاهدة الحديبية أنها فتح باعتبار أن المشركين اضطروا أن يعترفوا بدولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ثانيا. وثالثا أنه وقعة الحديبية أو صلح الحديبية كان في الواقع مقدمة لأمور مهمة. الرسول بعد صلح الحديبية في السنة اللاحقة جاء لعمرة القضاء كما يعبر عنها، حيث جاء النبي معتبرا ومعه أصحابه، وكان الرسول أمر أصحابه أن يظهروا بمظهر القوة أمام المشركين وأن لا يلينوا ويهنوا أمامهم، وكان يقول رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. فاستطاع الرسول أن يدخل إلى مكة، وذلك قبل فتح مكة في عمرة القضاء، وأن يبلغ برسالة ربه، واستطاع بذلك أن يكسب الكثير من القلوب ومن العقول. وهنالك فتح مكة أيضا الذي كان في العام الثامن للهجرة، فكانت الحديبية في العام السادس، وكان كانت عمرة القضاء في العام السابع، وكان فتح مكة في العام الثامن. هذه الأحداث الثلاثة التي تلاحقت في الحقيقة أساس يعتبر صلح الحديبية. لو أن الرسول لم يصالح لم يكن الصراع لصالح الرسول، لو أنه استمر في الحرب لم يكن الصراع لصالحه، المعركة كان يمكن أن تحسم لصالح العدو حسب تقدير الرسول. فالرسول استطاع من خلال صلح الحديبية أن يحقق كل هذه المكاسب، كل هذه المعاني، فلهذا اعتبره القرآن الكريم فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. افهمنا أولا أن الفتح المبين هو عبارة عن وقعة أو صلح الحديبية. ولكي يتأكد هذا المعنى في أذهانكم أستشهد بكلمة الحسين صلوات الله عليه. الإمام الحسين كان يقول في بيانه: من لحق بنا استشهد، ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح. أي فتح يريده الحسين عليه السلام وهو يقول من لحق بنا استشهد؟ طبعا الحسين يريد الفتح المعنوي، يريد الفتح السياسي، الفتح الاجتماعي، لأن دم الحسين عليه السلام كان ضربة قوية لأولئك الطغاة وللظالمين. أخذ ضرب على أيديهم عليه السلام أن لا يتلاعبوا بمفاهيم الإسلام، أن لا يحرفوا القرآن، وهذا أثر عظيم وإنجاز كبير لسيد الشهداء عليه السلام. لولا دم الحسين عليه السلام لحرف الإسلام تماما. صحيح الله تكفل بحفظ القرآن، لكن الله يجري الأمور بأسبابها، وقطعا سبب حفظ الإسلام والقرآن هو دم الحسين بن علي عليه السلام. فالحسين عليه السلام رغم أن لم يكسب المعركة عسكريا، مع ذلك يقول من لحق بنا لم يدرك الفتح. إذن التعبير بالفتح عن وقعة الحديبية أو صلح الحديبية هو في الحقيقة ناظر إلى معاني وثمرات وآثار اجتماعية وفكرية وسياسية حققها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما بينته لكم قبل قليل. أولا تغيير النظرة للرسول وبيان أن رجل سلم وأمان وقانون والتزام، وثانيا انتزع منهم الاعتراف، بدل أن يحاربهم انتزع منهم الاعتراف
بوجوده الرسمي وبالدولة الإسلامية، وثالثا كانت رعاة الحديبية مهيئة ومعدة لما بعدها من ثمرات كعمرة القضاء وكفتح مكة. أيضا لاحظوا لو أن الرسول صلى الله عليه وآله فتح مكة قبل ذلك لكان ربما يلام النبي، ما كان يحصل التأييد الشعبي والجماهيري كما حصل في عام 8. ليش؟ لأن لما دخل مع المشركين في صلح الحديبية وقام المشركون من طرف واحد بنقض المعاهدة، أصبح هذا مبررا قانونيا للرسول أن يصل إلى مكة فاتحا، أن يعلن عليهم الحرب. بالتبجيل جيد، وهذا المبرر القانوني مهم لإقناع الناس. مو كل الناس تتعامل مع القضايا الشرعية بما أنها قضايا شرعية. إذا صار مبرر قانوني مع المبرر الشرعي فعندئذ يكون موقف النبي أقوى. فلهذا الرسول استطاع من خلال صلح الحديبية أن يكون موقفه الأقوى حينما خرقت قريش ماذا؟ معاهدة الصلح. وهذا أشبه بما صنعه الحسن والحسين عليهما السلام. التفتوا زين، مثال ما جرى للحسن والحسين كمثال ما جرى للنبي في صلح الحديبية وفي فتح مكة. الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية لعلمه أن ظرف غير مناسب آنذاك، الناس ما تفهم العدو فهم تام، الأمور غير واضحة. فلهذا لو الرسول يقاتل الحسن عليه السلام لو كان يقاتل ربما يلام لو يستمر بالقتال مع ذلك الوضع. فرأى أنه أحسن شيء أن يقيد معاوية بمعاهدة حتى يشكل نقضها مبررا قانونيا للحسين عليه السلام أن يواصل الدرب بكربلاء، وهذا ما حصل. فكان عملية الصراع بها مرحلتين، مرحلة قام بها الحسن عليه السلام وهي عملية كشف النظام، ومرحلة قام بها الحسين عليه السلام وهي مرحلة التضحية والفداء، وإن كان ما صنعه الحسن عليه السلام هو تضحية وفداء في عين الوقت. التفتوا جيدا إلى هذا التحليل. فالرسول صلى الله عليه وآله إذا فاتح بهذا المعنى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يريد الفتح بشكل عام باعتبار أن ما صنع الرسول في ذلك المجتمع كان سلسلة من الفتوحات الفكرية وغيرها كما أسمعتك قبل قليل، ويريد أيضا في عين الوقت على قول شهير بالذات عملية صلح الحديبية للآثار الثلاثة التي بينتها فيها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنالك أربع أمور ذكرها القرآن على أثر الفتح. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كيف ذاك؟ الذنب لغة هو الجرم، ويغفر يعني يستر. ليس المراد دائما بغفران الذنب يعني ستر الباري عز وجل على معصية العبد، أحيانا يطلق ويراد منه معنى آخر. التفتوا جيدا، موسى عليه السلام حينما يعبر عن جماعة فرعون يقول ولهم علي ذنب. بالترتيب، ذنب كيف يعني؟ يعني يطالبونني بتبعة. بالترتيب جيدا، لا أنه ذنب بمعنى معصية، أحيانا الذنب بمعنى التبعة يأتي بمعنى مطلق الجرم سواء كان معصية لله أو غير معصية لله. طيب إذا فهمنا هذا، الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام سأله المأمون عن هذه الآية الكريمة بالخصوص، قال هل للرسول ذنب حتى يغفره الله تعالى له؟ قال لم يكن الذنب للرسول تجاه ربه، إنما كان الرسول مذنبا في نظر قريش أنه وقف أمام أصنامهم، سفه أحلامهم، قتل من قتل من رجالاتهم في الحروب، فكانوا يعدونه مذنبا. فشاء الله عز وجل أن يسد أفواههم عن أي طريق؟ عن طريق تغيير النظرة إلى الرسول. كان صلح الحديبية تغيير نظرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالستر هو عبارة عن الفتح المبين، هذا الفتح المبين ستر ما كانت تعتبره قريش ذنبا لرسول الله. الرسول كان يعتبره مجرم في نظرهم، بالتبين جيدا او لا؟ الرسول كان يعتبره قريش مذنبا، مذنبا لا يعني يعصي الله، لا، مذنب في قانونهم يعتبروه. فما حصل بعد فتح مكة كأنه كان سترا لذلك التاريخ الماضي. عبر عنا بالذنب من باب يعني التعبير عن الشيء بما يفهم المستمع، مثلا من قبيل الآية وإذا أراد الله بقوم سوءا. الله يريد سوءا بأحد؟ لا، الناس يسموه سوء، كذلك لما يقول ذنبك ليس المقصود معصيتك لله، النبي ما يعصي، ذنبك عند القوم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تقدم باعتبار الصراع السابق للرسول مع القوم، صار فتح، صار معركة بدر وغير معركة بدر، وقتل فيها من المشركين، فكان لقريش على الرسول تبعات. وبعد ذلك ايضا بعد قضية صلح الحديبية كانت هنالك حروب، فايضا هنالك كانت تبعات. الرسول صلى الله عليه وآله أمرته السماء أن يصالح هذا الصلح في حياته حتى يعكس صورة سلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني حتى تستر تلك الشبهات التي أثاروها حولك، ولتكون مقبولا عندهم، لأن هذا أيسر لتحقيق أهدافك. زين، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم ماذا؟ ويتم نعمته عليك. يعني ماذا يريد الله عز وجل أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذا الفتح هو سبب لتحقيق فتوحات أخرى. أنا أذكرت لك قبل قليل أن الرسول لو لم يصالح في الحديبية كان يمكن أن تفشل المسيرة، قضية حلقات متسلسلة. انتصار في بدر كان سبب لاستقامة المسيرة، وصلح بالحديبية ايضا كان سببا لاستقامة واستمرارية المسيرة، لكل حسابه بالتبع جيدة. فالله عز وجل جعل جميع الامور اللاحقة مترتبة على عملية صلح الحديبية، ومن جملتها ويتم نعمته عليك، يعني حتى يكمل لك الامر، يكمل لك الدين. وهذا ما حصل في وقعة الغدير، في قصة الغدير، حينما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: من كنت اولى به من نفسه فعلي اولى به من نفسه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. اذا قرأت هذه الكلمات اقصد بها الدعاء، لا تقصد بها نقل الرواية فقط. اللهم، هشكل ادعو دعاء ابتدائي يعني، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، اللهم والي موالاه وعاد من عاداه. ورد هكذا في الاثار ان اذا قرأتم هذا النص انو به الدعاء، لا تنو به فقط الرواية انك تنقله. زين، فعندئذ نزل قوله تعالى كما يروي السيوطي وغير السيوطي، اكثر من 10 مفسرين من مفسري الجمهور يقول ان الرسول صلى الله عليه واله حينما قرب لحاقه الى الله سبحانه وتعالى، وذلك قبل اشهر من لحاقه، وقف في منطقة الغدير، غدير خم، واعلن للناس، قال: ايها الناس، اني راحل عن قريب وانطلق الى المغيب، واني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. ثم ذكر حديث الولاية الذي ذكرته قبل قليل، وفي ذلك نزل قوله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذا ويتم نعمته عليك، هذه الحلقة ايضا مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالفتح المبين المتقدم، فالمقصود بتمام الدين اتمام المسيرة حتى تقوم على ساق، وكان اتمام المسيرة مسك الختام ولاية علي بن ابي طالب صلوات الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. ويهديك صراطا مستقيما. الرسول صلى الله عليه وآله كان مسددا، من ألقاب الرسول أنه النبي المسدد والمؤيد، أيده الله بروح القدس من جهة، ومسدد. يقول علي عليه السلام: لقد وكل الله بنبيه من لدن كان فطيما، أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم. الرسول مسدد إلى الصراط المستقيم بوحي السماء، وما هو على الغيب بضنين، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. الرسول صلى الله عليه وآله حينما يجعله الله تعالى مصدرا للتشريع: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكونه ينطق عن الله تبارك وتعالى. لو كان يهجر كما زعم الهاجرون لما عبر عنه بأنه ينطق عن الهوى. علم الله أن من يهجر هو من قال إن النبي يهجر، أما الرجل أما رسول الله صلى الله عليه وآله فإن قوله الفيصل والفاصل الذي لا عمى الهاجرون لما عبر عنه بأنه ينطق عن الهوها. علم الله أن من يهجر هو من قال إن النبي يهجر. أما الرجل أما رسول الله صلى الله عليه وآله فإن قوله الفيصل والفاصل الذي لا ريب فيه. ومن هنا أمر الله تعالى باتباعه، وإلا كيف يأمر الله تعالى باتباعه إذا لم يكن على الصراط المستقيم؟ إذن ويهديك صراطا مستقيما، هذا الأمر المهم الذي علينا أن نعرفه هذه الليلة بمناسبة تأذين نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء المهم اللي أبين هذا أن المهم أن يكون صراطنا المستقيم رسول الله لا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفتوا جيدا، هنالك نظريات وهنالك اجتهادات في مقابل يأتي نص عن الرسول ويأتي آخر فيقول أنا أحرم والرسول يحلل، الرسول يمنع وأنا أعطي، الرسول يعطي وأنا أمنع. هذه حصلت بعد الرسول أو لم تحصل؟ بلى والله حصلت. إذن من هو الشخص الذي يصدق عليه حقا بأنه سنتي على سنة محمد صلى الله عليه وآله؟ الشخص السنتي بالنسبة إلى سنة الرسول هو من تقيد بسنة الرسول، هذا هو السنتي. أما الذي يتخلف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فليس جديرا أن ينسب إليه أو أن ينسب نفسه إليه. الصراط المستقيم رسول الله لا غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعضهم يقول وقد خالف أباه في نظرية، يقول أبوه الرسول حلل كذا وكذا وأنا أحرم، لكن الولد كان يخالف أباه. قيل له إن أباك خالف، قال بلى ولكن روى أنه كان كذا وكذا حلالا على عهد رسول الله، وقد أخذت بما روى وتركت ما رأى، لأن المتبع هو رسول الله، هو الصراط المستقيم. فدائما حينما نرجع للنبي نجد الحل لمختلف مشاكلنا، والرسول أوضح لنا وما ترك الأمر مبهما. تالله ما جهل الأقوام موضعها لكنهم ستروا وجه الذي علموا. قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أيهم. خلل في هذا المسألة. ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ما هو هذا النصر العزيز؟ النصر العزيز إما إشارة إلى مجمل تسديد الله للرسول، وإما إشارة إلى ما سيأتي في نفس السورة، هذه السورة المباركة. يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ماذا؟ هنالك وعدان، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا وين؟ شو تجاوب؟ هذا في عمرة القضاء. لا تشتبه تقول في فتح مكة، في عمرة القضاء. وفي نفس الوقت لا يبعد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أري فتح مكة، هذا أيضا غير بعيد، لكن بالدرجة الأولى المقصود كما في التحقيق أكتب لك الخلاصة المحققة أن المقصود هنا عمرة القضاء. دخل الرسول مكة وذلك قبل فتح مكة معتمرا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما هو الفتح القريب؟ التفتوا زين، ثلاث أحداث أنا ذكرت لك. الأولى إنا فتحنا ماذا؟ الحديبية. الثاني لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، هذا وين؟ عمرة القضاء. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما هو؟ عبارة عن فتح مكة، هذا هو فتح مكة. بلتفي جيدا. فالله تبارك وتعالى نصر رسوله الكريم ودخل بالنتيجة مكة وأعلن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لهم ما ترون أني صالع بكم؟ قالوا أخ كريم ابن اخ كريم. فقال اذهبوا فانتم الطلقاء. فعندها دخل من دخل الاسلام وعندها بقي من بقي. وهؤلاء الذين دخلوا من الطلقاء كانوا خطرا على الاسلام في الواقع. كثير منهم من قبيل ابي سفيان ومعاوية بن ابي سفيان. هؤلاء كانوا ولا زالوا فيما بعد يكيدون للاسلام واهله كيدا. ومن هنا كثير من الارجافات والارهاصات كانت من هؤلاء في الحقيقة. وامثال هؤلاء في الجملة نحن نعلم ان الرسول كان مبتلى بظاهرة المنافقين. افتح ذهنك زين. القرآن الكريم ما تقدر تكذب بنا شيء. تقدر تكذب بنا شيء؟ ما تقدر. قرآن سورة موجودة فيه اسمها سورة المنافقون. دول منافقين منين؟ من الجن او من الانس؟ من الانس. وين كانوا يعيشون؟ في موزمبيق كانوا يعيشون او في زيمبابوي؟ كانوا يعيشون مع رسول الله. رأوا النبي وسمعوا حديثه ام لا؟ بلى والله. اذا يجب علينا ان نفحص ونعرف المنافقين ام لا؟ بلى والله. حتى نعرف ديننا من ناخذ عقيدة فقهي. اذا معرفة التاريخ ضرورتها من هذا الجانب. لا تجي تقول عفى الله عما سلف، انا متدين، شلون اخذ ديني من رسول الله؟ الرسول ما موجود، عن اي طريق اخذ ديني؟ اخذ عن المغيرة بن شعبة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، عن ابي موسى الاشعري، عن معاوية بن ابي سفيان، ام اخذه عن عترة رسول الله صلى الله عليه واله؟ من اساليب المنافقين انهم ارجفوا برسول الله في موقعة احد. ونزل قوله تعالى وما محمد الا رسول. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الليلة ليلة رسول الله، لمن ندخر الصلوات؟ صلوا ثانية على محمد. عبد الله بن الزبير كان يصعد المنبر في مكة ما يصلي على الرسول، يسجد ليش؟ يقول لأن له أهل بيت إذا ذكر قرت عيونهم، ولا أحب أن أقر عيونهم. ونفقع عين بن الزبير وعين أمثاله بالصلاة ثالثة على محمد وآله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هم الذين أرجفوا بموت الرسول في أحد لمؤامرة. وحينما مات فعلا رسول الله في مثل الغد أرجفوا ابتداء بأنه لم يمت لمؤامرة. في أحد قالوا مات لمؤامرة، وفي يوم وفاته قالوا لم يمت لمؤامرة، حتى تكتمل الخيوط المحبوكة المعروفة. انتبه جيدا. هؤلاء الذين كانوا مشغولين في عالم آخر وأهل البيت في عزاء. نعم، يقول المؤرخون مات رسول الله وأكثر الناس لم يحضروا. لم يحضروا. مات رسول الله وأكثر الناس لم يحضروا. حضر من حضر كما تروي الصحاح، ونبذوا رسول الله بكلمة إنه يهجر طلعوا. راحوا الى عالم اخر. العالم الاخر سيرة الزهراء عليه السلام تقول فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه وما واصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمن جلباب الدين حتى تقول فوسمتم غير ابلكم ووردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيم والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. ولكن اقول طوبى لك يا رسول الله استرحت من تلك الوجوه التي نبذتك بالهجر. وان عز فراقك على اهل بيتك وسائر المؤمنين معك انه مصاب جلل وخطب عظيم يا رسول الله. امير المؤمنين ارتبتوا لها الرواية. يقول المؤرخون ان امير المؤمنين لم يخضب بعد رسول الله، لم يخضب. وكان يسأل يعني الى ان مات كبروا عمر بعد الرسول من سنة 11 توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعام 40 استشهد أمير المؤمنين، قرابة 30 سنة لم يخضب. يسأل لما لا تخضب؟ قال نحن في عزاء. يسأل الباقر في عزاء ماذا يعني؟ قال يعني فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلي مصيبة ليست عادية. نحن في عزاء، أي مصيبة هذه التي حلت بالمسلمين؟ لقد استرحت من همها وغمها ولحقت بربك فإن الآخرة خير لك من الأولى. استأذن عزرائيل ملك الموت عليه السلام على رسول الله كما في الأخبار، هذه خصيصة للرسول، لم يستأذن على أحد قبله أبدا، ولعله لم يستأذن على أحد بعده أيضا. دخل على الرسول مستأذنا وكان عنده علي عليه السلام، فقال له إن الله تعالى يخيرك بين الموت وبين البقاء، يعني ليس قحطا على الله عز وجل، ليس عزيزا عسيرا على الله أن يخلد رسول الله، الله على كل شيء قدير. إن الله يخيرك تكريبا لك بين البقاء واللحاق به، فماذا ترى؟ قال إنما أختار ما يختاره لربي. الأثناء هبط أمين الوحي جبرائيل، قال إن الله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن الآخرة خير لك من الأولى. اشتاق الحبيب إلى حبيبه، وهذا الذي حصل. جبرائيل من جانب، أراد جبرائيل أن يصعد إلى السماء، تفتل الرسول قال أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني. الله أكبر. كان هنالك جبرائيل من جهة وميكائيل من جهة، بقية الملائكة من جهة أخرى، وكان علي صلوات الله وسلامه عليه. فالأثناء التفت النبي إلى علي قال ادع لي فاطمة وحسنا وحسينا، بعد خلص راح يودع الحياة. وفعلا ذهب ودعا له فاطمة والحسنين. أقبلوا لما رأت فاطمة عليها السلام بياض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، قال بني خير العزاء قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم استدناها منه رسول الله فناجاها بشيء فبكت أولا، ثم سارها بشيء فابتسمت، ثم قامت عنه مبتسمة لكن بسمة مخلوطة بدموع. بالتفتين أيها المؤمنين، يسألها أمير المؤمنين قالت أما بكائي فلأنه أخبرني أنه سيموت من هذه العلة، وأما بسمتي فإنه أخبرني أني لا أطيل البقاء بعده. تفرح أنها ما تطول بعد رسول الله، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. أخبرني أني أول أهل بيته لحوق البيت، أبي قد سطى دهري علي وخانني، وما كان عهدي بالزمان يخون أبي قبل هذا اليوم. لم أعرف البكاء ولا سمحت لي بالدموع، فلست أبالي بعد فقدان والدي، يا لمعدي من ريب الزمان يكون. يا كوكب بنور إلالي، يا سور جمعتنا العالي، يا إله غمضت عيناي، إياك يا والي. ماذا يجري يا فاطمة؟ لا غمضت عينك يا والي، أدري أظل بالهضم سالي، وأما الحسنان استدناهما منه رسول الله، وأخذ يذرف الدموع، وأخبر أهل بيته بما يجري عليهم. يقول
شاف مرضانا. آمنا في أوطاننا. الإخوة المستمعون الكرام، من أوصاني بالدعاء تقبل اللهم عمل الجميع، فقض حوائجهم، شاف مرضاهم، لا سيما الأخ المؤسس حاج حسين، اللهم من عليه بالعافية وعلى ذويه، واجعل بيته عامرا بكل خير وسعادة وسلامة في الدين والدنيا، وأعد على الجميع هذه المجالس الكريمة بالعزة والكرامة. جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم، وإلى روح أموات المؤسس وأرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.